بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم احفظ نساءنا ورب لنا أولادنا، وأصلح يا ربنا بيوت المسلمين، وفرج يا ربنا كرب المكروبين، وفك يا ربنا أسر المأسورين. اللهم فرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر مع اللقاء 95. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه الصورة العظيمة، صورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة هذه الصورة العظيمة، ثم وقفنا أمام القسم الذي صدرت به الصورة، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن السلة التي استثناها الله تعالى من الخسران، وكتب لها الفلاح، وأسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فبين ربنا لنا بعضا من صفاتهم، كانت صفتهم الأولى صفة الإيمان، إلا الذين آمنوا. فاتكلمنا عن الإيمان ودرجات الإيمان اليقيني، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي العمل الصالح وعملوا الصالحات. فاتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم بدأنا الحديث عن الصفة الثالثة وما زلنا، وهي صفة التواصي بالحق، الدعوة إلى الله عز وجل في قوله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية المقام أطلنا الحديث عن الدعوة وما يتعلق بها، فاتكلمنا عن حكم الدعوة ومفهوم الدعوة، اتكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نقف مع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر الدعوة الخير كله. فكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة بعنوان الجماعة من أصول الدين. الجماعة من أصول الدين، ينبغي ألا يغفل الدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة عن هذه القاعدة. فالإسلام دين يدعو للجماعة ويحذر من الفرقة، دين يحذر من الاختلاف المذموم الذي يقوم على الهوى، بخلاف الخلاف الذي يريد أصحابه الوصول إلى الحق فهذا محمود. فإذا اختلفنا في مسألة فقهية أو فروعية من أجل أن نصل للحق، فأنت تريد الدليل وأنا أبين لك الدليل، هذا النوع من الخلاف محمود، وهذا الخلاف يثري الفقه ويثري علوم الإسلام. ولذا كانت هناك مناقشات بين العلماء وطلاب العلم من السلف أثمرت الخير كله. فهذا النوع من الخلاف يحمد لأنه بنية الوصول إلى الحق، أما الخلاف القائم على الهوى هذا هو المذموم. لذا فرقنا بين الخلاف المحمود والخلاف المذموم بعد أن بينا النصوص التي تحث على الجماعة وفضل الجماعة، وأن الجماعة تقوم على الحق وبالحق ومن أجل الحق، فلا جماعة على أساس باطل. فما ينفعش تقول لي جماعة وتبدأ تجمع الباطل مع الحق باسم الجماعة، هذا أبطل الباطل. إنما الجماعة تقوم على معتقد صحيح، تقوم على متابعة صادقة لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لأن الإسلام إخوة عندما جاء، جاء من أجل البناء والهدم، جاء ليبني العقيدة الصحيحة ويهدم العقائد الباطلة، جاء ليبني الحق ويهدم الباطل، جاء ليقيم سنة ويهدم بدعة. ولذا في الحديث ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس، نعم فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل البدعة. فديننا دين عظيم يدعو إلى الجماعة ولكن وفق حق وضوابط الحق. فاتكلمنا عن الجماعة وفضل الجماعة، وحذرنا من الافتراق، واتكلمنا عن الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نقف مع أسباب الاجتماع ثم أسباب الافتراق. وكان من آخر الأسباب التي تؤدي إلى افتراق الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الطريقة الشرعية. وفي هذا الباب وقفنا وما زلنا أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن التغيير باليد وضوابطه وشروطه، ثم انتقلنا إلى التغيير باللسان في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل. فما زلنا مع قضية التغيير باللسان، وقلت أن التغيير باللسان يكون على قدر الاستطاعة، بمعنى من يحسن أن يغير بلسانه فليغير، من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن أهل الفضل، وليس التغيير باللسان يكون في الخطى والمواعظ فحسب، بل يكون أيضا بالكتابة، أن تراسل من أخطأ ومن وقع في منكر فتذكره بالله رب العالمين. والحمد لله عندكم وسائل الاتصال الحديثة متيسرة ومتوفرة، الواتساب، الفايبر، الفيسبوك، هذه كلها وسائل المفترض أن تعينك على الخير وأن تستخدمها في الخير، فتستخدمها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالحق، لا أن تستخدم في باطل، لا أن تستخدم هي في منكر، تبقى مشكلة. واضح؟ فالمفترض مثلا أن أنت تستخدم تلك الوسائل في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني مثلا حضرتك عندك فيسبوك وبتطلع على الفيسبوك وبتشوف بلاوي سودة في الفيسبوك، صح؟ ده مشير رسالة باطلة، وده منزل حديث موضوعه مكذوب، وده حاطط صورة خليعة، فين دورك انت كمسلم؟ انت لسه بتعمل لايكات للباطل؟ واحد منزل صورة خليعة وتلاقي واحد عامل له لايك ما شاء الله ومعجب بيها، انت معجب بالباطل؟ اعجابك اقرار للمنكر، وانت وفعل المنكر سواء في الاثم. يا نعم نعم، امال ازاي بتغير منكر؟ واضح؟ يبقى تذكر مثلا لقيت حديث باطل موضوع، تعمل عليه تعليق على طول وتكتب هذا الحديث موضوع كذب، لا كذب لا اصل له ولا تصح نسبته الى النبي بدليل كذا وكذا وكذا، وتروح منزل تخريج الحديث حتى تعين الناس على الحق وتذكرهم بأن هذا من الباطل وهذا من المنكر ولا يجوز نشره. فإذا الكتابة وسيلة هامة في تغيير المنكر وبتدخل ضمن تغيير اللسان، كذلك المصنفات والرسائل والكتب. نشوف العلماء، علماء السلف كم تركوا لنا من ثروات فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما تقرأ مثلا كتاب الإمام الذهبي رحمه الله الموسوم بالكبائر، ما هو تغيير منكر، تغيير منكر باللسان، وضع علما في كتاب خطه بيده، إلى اليوم الكتاب يدرس ويشرح ويقرأ. وكم من أناس من الله عليهم بالهداية بسبب قراءتهم لمثل هذه الكتب الطيبة، لأن فيها تحذير من المنكرات. كذلك كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، وغير ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، كتاب اسمه الزواجر من الكبائر، وكتب كثيرة جدا. شوف مثلا اقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام ابن القيم، خاصة متعلقة بالقلوب وأعمال القلوب مثل إغاثة اللهفان. شوف كتاب الفوائد، واضح كيف ينبهك على القرب من الله عز وجل، كيف ينبهك على خطورة المعصية وشؤم المعصية، ككتاب الداء والدواء، الجواب الكافي، هذا كله تغيير منكر، تغيير منكر. نحن نقرأ هذه الكتب حتى اليوم ونقوم بشرحها، وكم كانت سببا في استقامة إنسان وتغيير حال إنسان وهكذا. فإذا تغيير المنكر ليس قاصرا على الخطب ولا على الدروس باللسان، بل المصنفات من تغيير المنكر باللسان، الرسائل من تغيير المنكر باللسان. عندما تذكر اللي معك مثلا على الهاتف برسالة فيها تذكير، مهم أوي بين فترة وفترة كده تعمل رسالة فيها تذكير بالمنهج لكل من معك على الهاتف، الواتساب والفايبر، مهم يرسلون لك ليل نهار. واحد مثلا يبعث لك بدعة معينة، جمعة مباركة، هذه بدعة، يبعت لك صورة يقول لك جمعتك مباركة. طب هذا ليس من هدي النبي، خلاص فأنت تذكر تقول هذا ليس من سنة النبي. لم يكونوا يقولون جمعة مباركة ويرسلوا مش عارف إيه، واحد يبعت لك تاني صورة صباح الخير. صباح الخير يعمل حاجة؟ ما عندنا الصباح، عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما عندنا صباح الخير ولا مساء الخير، لا عندنا بنجوغ ولا بنوي ولا بنصواخ، عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فلازم نذكر الناس دي اللي بيرسل لك البدع والمخالفات دي على الهاتف بتاعك، والهاتف بتاعك بيستقبل. واضح؟ لأن أنت تحية صباح الخير دي ومساء الخير لها أصل شركي وثني، لأن المجوس والهندوس عندهم نظرية اسمها الإيمان بالأصلين، أصل النور وأصل الظلمة، يعني تعدد الآلهة. فإله النور لا يأتي عنه إلا الخير، وإله الظلام لا يأتي عنه إلا الشر، وهذا يرسخونه في أفلامهم الكرتون للأطفال وما شابه ذلك. كنت لسه بذكر الإخوة قديما كانوا عاملين حلقات اسمها هيركليز وأفلام سوبرمان، صح؟ وباتمان، ما دي كلها أصول شركية وثنية. هل يعني سوبرمان ده ابن إله الخير وده اللي بيجي ينقذ البشرية، والنوع الثاني إله الشر اللي بيحاول يهدم البشرية؟ فبيرسخ في نفوس الأطفال إيه؟ إن الكل له آلهة متعددة، ده إله خير وده إله شر. واضح؟ وهكذا. وهيركليز ده من سلالة الآلهة اللي جاي بيدافع عن الخير ومش عارف إيه في مقابل آلهة الشر، ويجيب لك مش عارف آلهة النار وآلهة وحاجات كده أنتوا عارفينها بقى، خلاص. فالجماعة بتوع الأصلين دول فعنده تحية لإله النور صباح الخير، وعنده تحية لإله الظلام مساء الخير. ولذلك كانت الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت تحيتهم إيه؟ عمت صباحا وعمت مساء. فجاء الإسلام باستقلالية عجيبة، فجاءنا بتحية فيها سلام وأمن وأمان وفيها رحمة وفيها بركة، تقال في الصباح، تقال في الظهر وبعد الظهر وفي الليل. إنما غيرنا له تحية في الصباح وتحية في الظهر وتحية بعد الظهر وتحية بالليل، زي عندنا في ألمانيا غوتن مورجن يعني صباح الخير، غوتن تاج يعني مساء الخير، غوتن نخ دي بقى امتى دي بقى؟ دي امتى يا شيخ محمد؟ في الليل. وانتوا عندكم في فرنسا هنا بونجور صباح الخير، بونوي اللي هي بتاعت الظهر دي، صح؟ بونسواغ بتاعت بالليل، خلاص؟ حتى جابوا منها السواري، الفساتين السواري بتاعت السهرة، المرأة اللي بتلبس متعري يقول لك سواري، ما هو جاي من بونسواغ، سواغ يعني الليل، سواغي اللي هي بتاعت بالليل بقى السهرة والليالي الحمراء. ها؟ وللأسف المسلمين بيقلدوا تقليد أعمى، ودي القضية الخطيرة جدا. الحاجات دي ناخدها كلغة، علم لغة، لكن لا نتعامل بها في حياتنا. حياتنا لنا استقلالية كمسلمين، لنا تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استعمل تلك التحيات مع أهلها، لكن نحن كمسلمين لنا استقلالية. فما يبعت لك واحد يقول لك صباح الخير وصريف ووردة وزهرة، تقول له السلام عليكم ورحمة، علموا ان لنا استقلاليه ولنا تحيه. واحد يقول لك جمعه مباركه، مباركه اتجوزت يا عم الحاج، خلاص الحاجه مباركه اتجوزت وخلفت الله يبارك لك، هذا ليس من ديننا، ما في عندنا حاجه اسمها جمعه مباركه. ممكن تبعت لي حديث النبي خير يوم من اشرقت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه اخرج منها جزاكم الله خير، وفيه ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، وتذكرني باليوم الجميل ده أن أنا أبدأ أجتهد فيه في الطاعة، مش تقول لي جمعة مباركة. لم يرد هذا عن نبينا ولا عن أصحاب نبينا، فلا نفعله، فننتبه. إذن تغيير المنكر باللسان يأخذ حكم الرسائل كمان، مش أنت ما شاء الله يجي لك وتروح بعت له كمان وتحييه، يبقى أنت أقريت هذه المخالفة فلابد أن تذكره. واحد تاني يبعت لك حاجة صوتية، يعني مثلا أخ بعت لي من أسبوعين ثلاثة طفلة من المغرب وعندها مش عارف ما بتشوفش بعينيها، انتبه معي، والواتس أب قال خلاص قال يعملها العملية بس بشرط تنشرها مش عارف لكل ما تنشرها الواحد بدرهم ماشي كده، ورسالة واحد مغربي فعلا برسالة صوتية تحتها، كلام جميل سمعنا والله. بعدها بأسبوع يا إخوة نفس الصوت ده مع صورة تانية، بنت تانية بس كبيرة شوية. فده كله خداع للناس، ترويج لباطلهم. لا في بنت مغربية ولا في أي حاجة ولا الواتس أب بتعمل حاجة، فهمني؟ ولكن هو إيه؟ إما يكون وراه شيء مخابراتي أو وراه كشف أسرار عن أصدقائك أو عن كذا أو عن رسائلك أو ترويج لهم، كل ما ترسل ترويج لله. فنيجي احنا نتفاعل بالعاطفة دون تثبت، ودي قضية خطيرة جدا. خلاص، فلازم تقف انت مع ده. اخ بعت لي وبعدها بأسبوع واحد بعت لي تاني نفس الصورة تانية بقى، رحت بعت له قلت له هذا من ابطل الباطل والدليل، الاسبوع الماضي جات لي صورة غير الصورة ونفس الصوت، اتفضل شير. قال لي سبحان الله، ده واحد تاني قال لي جات له صورة تالتة، قلت له بكرة يجي لك رابعة وانت ما تعرفش الصورة انت عمال تنشرها دي، واضح؟ فيا كم من أباطيل تنشر وحضرتك عمال بس ايه تشارك وتبعت، تشارك وتبعت، وتكون شريك في امر قد يكون من ابطل الباطل وانت لا تدري. لذا قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحد تاني يبعت لك بتاع كده مقطع صوتي في احاديث عن فضل الصلاه على النبي، ما تصلوا عليه، والاحاديث كلها باطله وموضوعه ومكذوبه. شوف نشر الاباطيل بقى. خلاص، فعطول تذكر تقول لي يا اخي اتق الله، هذا من ابطل الباطل، هذه الاحاديث مكذوبه وموضوعه ولا يصح نسبتها الى النبي، وفي الصحيح غنيه، ومما ورد في الصحيح كذا وكذا وكذا، وتذكروا بالله حتى لا يرسل مثل هذا الباطل لغيرك. وبعدين لو تلاحظوا هذه الفتره بقى في هجمه غريبه جدا على السنن على الفيسبوك كده، نشر الأحاديث المكذوبة والباطلة في صور وكذا كذا كذا، وكلها مأخوذة من كتب الرافضة. لماذا؟ لطمس السنن، حتى يأتي زمان على أجيال في قلة العلم وانتشار الجهل فيقولوا كانوا أباءنا بيرسلوا الأحاديث دي، لما يجوا يبحثوا عنها يجدوها فين؟ في كتب الروافض. يبقى الدين هو الحق ده، وده كله مخططات لهدم السنن. يبقى لابد أن تكون أنت على وعي مما ينشر ومما يرسل لك. زي الأحاديث الطويلة إياه، هل جاء جبريل يا النبي متغير، ما لك يا جبريل؟ يقول والله شفت النار، ويقعد قصة بقى حديث صفحتين 13 متر، وحديث موضوع لا أصل له باطل، ويقعد يوصف في النار ونفخة النار وكله من أبطل الباطل. يبقى أنت لابد أن تكون بواجبك في تغيير المنكر أنك تصحح مثل هذه الأباطيل وتكتب رسالة تذكير، لأن ده مهم جدا، لأن التكنولوجيا اللي معاك دي هتسأل عنها يوم القيامة. العلم اللي عندك ده والبوابات المفتوحة ده على العالم كله هتسأل عنها، مدام بتوصل لك، مدام بتقرأها، مدام بتشوفها، يبقى لازم تغير المنكر، واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي. يبقى تغيير المنكر باللسان، في الخطى، في الدروس، في الكتابة، في الرسائل، ده كله من باب تغيير المنكر. وذكرنا كده من هدي النبي في الدرس الماضي نماذج لتغيير المنكر باللسان، وفي هذا اللقاء نذكركم ببعض المواقف أيضا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حريصا على أمته وحريصا على كل من يخالف ويذكره بالله رب العالمين. من ذلك القصة اللي كلكم يحفظها، قصة الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، حديث أخرجه النسائي في سننه وغيره، والحديث صحيح. شاب تملكت منه الشهوة فذهب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسمية يريد رخصة بالزنا، تخيل،
فلما دخل على رسول الله وقال ما قال، قام له الصحابة غاضبوا، أرادوا تغيير المنكر، لأن ده أصل عندهم يا إخوة، أصل عندهم لا بد من تغيير المنكر وإلا هلكت الأمة. قاموا له فقال النبي دعوه. انتظروا أيها الشاب، أدنه، اقترب مني، تعال. الآن هذا الشاب في مرض، مرض الشهوة، ومحتاج لعلاج، محتاج لطريقة نبوية لتغيير المنكر. فنقول للصحابة انتظروا وتعلموا كيف تغيرون المنكر في مثل هذه الحالة، لأن ده مريض، فقبل التغيير محتاج لعلاج، لدواء. فقال له النبي أدنه اقترب. يبقى أدي أول خطوة في تغيير المنكر لأصحاب المرض والعلل، إنك تحتضنهم وتقربهم منك مش تنفرهم، واضح؟ فتقربوا منك الأول. أدنه يعني اقترب، أدي بداية التغيير. لذلك يا إخوة، أهل المعصية في حاجة إلى رحمة حتى نقومهم، في حاجة إلى دواء قبل الإنكار، واضح؟ لأنه مريض، اللي مريض بمرض الشهوة ده محتاج لإيش؟ لعلاج قبل أن تنكر عليه المنكر، أنت محتاج تعالجه أولا. فقال أدنه اقترب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفترضاه لأمك؟ هذا العلاج، الزنا ده الذي تريد ترخيصا من أجله، أفترضاه لأمك؟ يعني ترضى أن غيرك يزني بأمك؟ يجي ياخد رخصة بالزنا ويزني بأمك؟ إيه رأيك؟ ترضى بذلك؟ طبعا ده شاب عربي عنده نخوة، عنده غيرة. قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ولو أنت أخذت رخصة بالزنا هتزني بامرأة، هذه المرأة ربما تكون أم عندها أولاد، واضح؟ يبقى أنت ظلمت هؤلاء الأولاد بارتكاب الفاحشة مع أمهم. شوف شوف قد إيه خطورة الأمر يا إخوة. كثيرون عندما تتملكهم الشهوة لا يفطنون لأضرار الزنا في البيئة والمجتمع، ولا يفطنون للتبعات التي تتراكم عليهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. هو زنى بامرأة، لكن هذه المرأة لها أقارب، ربما يكون لها زوج، ربما يكون لها أولاد، دي كلها تبعات، دي كلها أثام. ثم ربما يؤدي الزنا إلى حمل واختلاط أنساب ويقصد أولاد الزنا، الأولاد غير الشرعيين في المجتمع فيفسدون المجتمع. شوف كم من تبعة. ثم ذهاب الإيمان أثناء الزنا وذهاب الحياء. يا رب سلم، يا رب سلم، مشكلة كبيرة جدا. أفترضاه لأمك؟ قال لا لا، فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأمي أبدا. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أيها الشاب، أفترضاه لأختك؟ يا الله، زي كثيرا ما أقول للشباب انتبهوا، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى، انتبه بارك الله فيك. هل ترضى ما تصنع أنت مع النساء أن يفعل بنسائك من محارمك؟ اللي بيبعت رسالة يقول لك بصديقتي في الجامعة، طيب ما أنت ليك أخت ترضى أن صديقها في الجامعة بعت لها رسالة؟ هو ده السؤال، ترضى؟ بس ترضى خلاص. طب وهل رضاك بالمنكر يجعل المنكر معروفا؟ الإجابة تقول سيظل منكرا. لا بس ده أنا بقول لها، تقول لها إيه؟ لا يجوز، لا تقول لك ولا تقول لها، لا ترسل لك ولا ترسل لها. ترسل لها ليه؟ لا يجوز. الرسالة تكتبها ليه؟ رضي الله عن الإمام الشافعي. شوف الورع يا إخوة، شوف العلماء يقول: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. اللي أنت بتكتبه ده اتكتب في صحيفتك، أو والله الرسالة اللي أنت كتبها اتكتبت في الصحيفة وتقرأ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم كذا الساعة كذا: فلان ابن فلان كتب لفلانة بنت فلان كذا وكذا وكذا، وهذه الرسالة. يا رب سلم، يا رب سلم. لذا قال النبي: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. قضية خطيرة جدا. فشو أنت بتكتب إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابك أنت، أنت اللي كتبته، لأنك أمليت الملك أن يكتب. الملك لا يكتب إلا كسبك من قول أو فعل. الآن الكتابة دي فعل ولا لا؟ فعل. كتبت، الملك يعمل إيه؟ ينقل ما كتبت في كتابك. إذا كان حسن ملك الحسنات يكتبه، إن كان سيئة ملك السيئات يكتبه. بس تيجي يوم القيامة هيقرأ ده كله، كله هيقرأ. فكم من بلية أخفيت، وكم من مصيبة أسررت في يوم يسمى يوم تبلى السرائر. تكشف الأسرار وتهتك الأسطار. يا رب سلم، إلا عن أهل الإيمان. يبقى انتبه، انتبه. اللي حضرتك لا ترضاه لأمك لا ترضاه لأمهات الناس، اللي حضرتك لا ترضاه لأختك لا ترضاه لأخوات الناس. قال الشاب: لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأختي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أيها الشاب، أفترضاه لعمتك؟ يا الله، شوف المحارم يا إخوة. في كل مرة يقول الشاب: لا لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لعمتي أبدا، يقول: وكذلك الناس. أفترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله، لا أرضاه لخالتي أبدا، قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. عندها قال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. يا الله، تغييره، تغيير لسان. كيف نغير باللسان؟ كيف نصل للقلوب ونحن نغير المنكر فيثمر قبولا ويتم التغيير؟ فده موقف لازم نتعلم منه، نتعلم منه خطورة الزنا وشؤم الزنا وشؤم المعصية، نتعلم منه رحمة من ينكر المنكر ورفع الحرج عن مريض تملكه المرض، وكيف نعالجه بضوابط الشرع وندعو له. فدي قضية مهمة قوي لازم ننتبه لها، ده باب من أبواب تغيير المنكر باللسان. أيضا في هذا المقام قصة النفر الثلاثة في الصحيح: مر ثلاثة نفر على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعظ أصحابه، يجلس بين الصحابة يعلمهم ويذكرهم بالله. ثلاثة نفر مروا على المجلس، أحدهم رأى فرجة في الصف الأول فتقدم وجلس، الثاني استحيا فجلس حيثما انتهى به المجلس، الثالث نظر إلى مجلس النبي ثم أعرض وانصرف. شوف شوفوا المشهد الإيماني الجميل ده، النبي يحدثهم، فمر المشهد ده على النبي أثناء الدرس والموعظة، قال النبي لأصحابه: ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ وده اللي احنا عايزين نفهمه يا إخوة. العلماء وطلاب العلم والدعاء لا ينبغي أن يؤخروا البيان عن وقته. الآن مشهد حدث أمام الصحابة، فلا بد من توجيهه، ولا بد من بيان الحق فيه، لا بد من بيان الصواب من الخطأ، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس، وليست هذه من الفضيحة كما يظن البعض للأسف لعدم علمهم بقواعد التغيير. قال النبي: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما الأول وجد فرجة فتقدم وجلس فقربه الله عز وجل. الله أكبر، ده قرب من النبي وقرب من المجلس وطبق السنة في سد الخلل وسد الفرج، فربنا قربه. وأما الثاني فاستحيا الله منه. الله أكبر. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. قال شراح الحديث: الثالث كان من المنافقين، أعرض عن الخير وأعرض عن مجلس النبي فأعرض عنه الله، أي طرد من رحمة الله. هنا الحديث في تغيير للمنكر وفي ضوابط للشرع، فيعلمنا السنن. من السنن إن حضرتك تسد الخلل. يوم الجمعة مثلا تجد أناسا يأتون مبكرين ولكن يجلسون في مؤخرة المسجد أو على الجدران ويتركون الصف الأول. يا لخسارتهم، كم ضيعوا من أجور. النبي يقول في الحديث الصحيح: لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول من الخير لأتوهما ولو حبوا، في رواية لاستهموا عليهما، يعملوا قرعة عشان يجلس في الصف الأول. يبقى يوم جمعة وفضل ونعمة، وانت جيت بدري وتسيب الصف الأول، تعال اجلس في الصف الأول، أصل أنا تعبان مريض، ماشي تعال برضو في الصف الأول، وعندك جدار في الصف الأول إذا كنت مريضا، لأنه لا يجوز الاستناد على الجدران يوم الجمعة إلا لعاجز أو مريض أو لكبير سن. تجد شباب كله صحة وفتوة وأنا سيدنك على الجدار، وبعدين ينام، لازم ينام. يبقى الخطيب بياخده ده نايم، لازم ينام. ليه؟ البتاع ما شاء الله الحيطة باردة وكانش تديها، فوت عليك الخير والأجر. فاللي يقرب ربنا بيقرب من الله عز وجل، قربه الله، يا لها من سعادة. وذلك عبد الله بن مسعود عندما دخل يوم الجمعة إلى المسجد جاء باكرا يريد أن يحظى بالتبكير للمسجد يوم الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه فجلس وقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، يعني قريب برضه. الله أكبر، الله أكبر. من هذا الأثر يستفاد كما جاء في بعض الأثار أن أهل الإيمان في جنة الرحمن عند رؤية الرب جل جلاله، ودي أعظم لذة في الجنة، يجلسون قربا أو بعدا حسب تبكيرهم أو تأخرهم عن صلاة الجمعة. اللي يجي لك كده وبيقيموا الصلاة، هل جاي جمعة جمعتين يا مسكين، كم فوتت من أجور، خاصة لغير أصحاب الأعذار. أنت ما عندكش عذر، قاعد في البيت بتعمل ايه؟ تعالى بدري المسجد واقرأ القرآن وتنفل قبل الجمعة واجلس. انما اللي عنده عمل عنده عذر ده معذور. انما انت تيجي متأخر ليه؟ وانت يوم الجمعة متعطل وقاعد في البيت بتيجي متأخر ليه؟ هو ده السؤال. فلازم نقرب كده على الصف الأول في الأول وما نخليش فرج. طيب، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه. جاء لقى الكل مكتمل، صف مكتملة، فجلس فين؟ حيث انتهى به المجلس ولم يتخطى الرقاب. الله أكبر، فله أجر كبير أيضا. طب ما الأول يا عم الشيخ تخطى الرقاب، قال إن في فرجة، فإذا وجدت فرجة لا يأثم من يتخطى الرقاب لإكمالها، بل قد يأثم من ترك الفرجة ولم يكملها، لحديث النبي من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى لما تيجي يوم الجمعة المسجد مكتمل لكن في الصف الأول مكان فاضي، تخطى الرقاب عشان تكمله، ما تتركه هكذا. ذلك من السنة يا إخوة إكمال الصف الأول في الأول، ولا نترك فرجة في الصفوف، مش بعدين متفرقين، دي المشكلة. فهنا تغيير لبعض المخالفات. قال والثالث أعرض فأعرض الله عنه. يا رب سد. يبقى اللي يعرض عن مجالس العلم لغير عذر شرعي الله يعرض عنه، الله غني، إن أنت مطالب بتحصيل العلم. وكما قلت لك أن تلك المجالس حتى لو حضرتك عالم فأنت لا غنى لك عنها، مجالس تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تنزل فيها السكينة، يذكر الله أهلها في الملأ الأعلى، أنت لست في غنى عنها حتى وإن كنت عالما. ولذلك موسى الكليم كليم الرحمن عندما أعلمه ربه أن هناك من خلق الله من آتاه الله علما لم يعلمه لموسى، ماذا صنع موسى؟ تحمل مشقة السفر إلى مجمع البحرين حتى يتعلم من هذا العبد الصالح وهو خاضر عليه السلام. وموسى كليم الرحمن يعني رسول من أولي العزم من الرسل. الله أكبر. فلو كان لأحد استغناء عن العلم لكان موسى أولى، بل كان النبي محمد أولى، فقد أمره ربه بأمر في كتابه، قال وقل رب زدني علما، ما قالوش زدني مالا ولا جاها أبدا، هنا زيادة في العلم. إذن النبي علمنا أن الإعراض عن مجالس العلم من المنكر الذي يترتب عليه أن يعرض الله عن المعرض. يا رب سلم. والإعراض معناه طرد من الرحمة، معناه عدم رضا عن من أعرض، ودي قضية خطيرة جدا. فعليك أن تحرص على مجالس العلم لأنها مجالس خير وفضل، مجالس فيها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، فيها الرحمة، فيها نزول الملائكة، فيها ذكر الرحمن جل جلاله. فإذا هذا باب من أبواب تغيير المنكر باللسان. والأمثلة كثيرة جدا في سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها ما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه، قصة الصحابي الذي كان يقف في أشعة الشمس، وكلكم يحفظ القصة، فكم كررنا هذا الكلام مرارا. صحابي واقف في أشعة الشمس لا يتكلم، مر عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرأى هذا المشهد، فيعلمنا النبي المنهج، إن رأيت منظرا عجيبا قبل أن تحكم اسأل. قال النبي ما بال الرجل مال واقف في الشمس؟ بيسأل الصحابة. قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، اسمه كده صحابي اسمه أبو إسرائيل، عزم أن يصمت ولا يتكلم وأن يقف في أشعة الشمس لا يستظل ولا يجلس وأن يصوم يومه. بيعاقب النفس ربما على شيء معين، قال لا خلاص النهاردة أنا هتعبك بقى، هعاقبك تفضلي واقفة في الشمس ومش هجلس، وكمان طول اليوم هفضل ساكت ما تكلمش، مش بس كده وهصوم. ياه، في الشمس وقيام، وبعدين شمس بقى مش زي انتوا في اوروبا ما عندكوش شمس. في اوروبا عندكم ثلوج وبرد، وحتى لما بتظهر الشمس ما فيش حراره قليله، بخلاف بقى بلاد الخليج وجزيره العرب لما يكون شمس 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 محرقه. فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ هنا لابد ان نغير، هنا فيه أعمال تخالف المنهج تقع في المنكرات، منها تعذيب النفس، الله غني عن تعذيبك نفسك من أجله، واضح؟ فماذا قال النبي؟ قال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ولا يصمت ويتم صومه، أو كما قال النبي. هذا المنهج. الرجل ده الصحابي الجليل ده رضي الله عنه وارضاه فيما عزم عليه، هناك المعروف وهناك المنكر، المعروف نقره ونثبته عليه والمنكر نغيره. المنكر انك تعذب نفسك وتقف في الشمس، ليه؟ الله غني عن ذلك، ما تقف في الشمس. ده شوف من عظمة التشجيع يا إخوة، لو كنت جالسا وجاءت الشمس في جلوسك فأصبح نصفك في الشمس ونصفك في الظل، عليك أن تعتدل حتى لا تقع في الظل. نهاك النبي عن هذه الجلسة، إنك تكون جالس جزء منك في الشمس وجزء فين؟ في الظل. لهذا ليس من العدل، قم إما تدخل للظل أو تبتعد، لكن مش قاعد لي كده هو نصك في الشمس ونصك فين؟ في الظل، هذا من الظلم. نهاك النبي عن ذلك. ما بالك بقى بمن يعذب نفسه بالوقوف في الشمس؟ لماذا؟ إلا أن يكون علاجا ودواء، زيكم في الغرب بتحتاجوا، لازم تعرض نفسك أحيانا للشمس وتقف كده تستقبلها، وإلا تضيع تصفر وتخضر وحالتك تبقى بؤس من كثرة البرد. ها؟ إنما أن تعذب نفسك فلا. قال مروه أن يجلس ويستظل. والثانية قال مش هتكلم، لا يجوز، لأنك كمسلم صاحب دعوة لازم تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، ولازم تذكر الله، يبقى لازم تتكلم ولا إيه؟ ما فهمت إيه؟ هتلعب لي يوجا؟ ما عندناش يوجا، إحنا ما عندناش اليوجا دي. زي أحد الإخوة من المشايخ يعني من حملة القرآن، ففي الفيسبوك بتاعه بيغير الفايل بتاعه صورة، فعمل نفسه صورة كده قاعد وثابت كده هو، فاخر معلق علينا الإخوة بيقول لي يا شيخ فلان انت بتلعب يوجا؟ احنا هنعمل ايه في صورتك دي؟ احنا عايزينك تأمرنا بمعروف وتنهانا عن منكر، اتكلم. لان الفايل بتاعه كل صور بس. هو كل صور مفيش كلام خالص. مفيش تذكير، فما ينفعش تسكت، لازم تتكلم، تشوف أمر طيب تذكر الناس به، أمر قبيح تنهى الناس عنه، تقرأ القرآن، تذكر الرحمن، توصي الناس بالخير، تصلح بين المتخاصمين، ولا إيه؟ ده المسلم. ما ينفعش أقول مش هتكلم النهاردة، ليه ما تتكلمش يعني؟ صايم عن الكلام؟ صوم الكلام ليس من شريعتنا، ده كان شريعة من قبلنا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إنما أنت لازم تتكلم، أنت صيامك عن المفطرات من طعام وشراب وشهوة فرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في رمضان فرض، غير ذلك نافلة، الاثنين والخميس أو الأيام الموجودة في السنن، إنما غير كده بتسكت ليه؟ صامت ليه؟ واضح؟ لازم تتكلم في الخير، تصمت عن الشر. من صمت ناجى، يعني صمت عن ايه؟ عن الشر. مش معناه خلاص كلنا نسكت، لا، هو قال لك في حديث اخر: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. يبقى الحديث الثاني من صمت ناجى يتاخد على الثانيه دي، او ليصمت، يعني اما تقول خير يا تسكت عن الشر. ما المسلم كده، ان لم ينفعك لا يضرك، ان لم يمدحك فلا يذمك، ده المسلم. واضح؟ يبقى لازم تتكلم بخير او تسكت عن الشر. طب والثالثه، عايز يصوم، صوم، فامروه ان يتم صومه، لانه لو نذر صوما اصبح فريضه، فلا بد من الوفاء بنذره. يبقى ده كله في باب تغيير المنكر باللسان. يبقى حضرتك كمسلم لازم تهتم بقضية تغيير المنكر في البيت، لازم تغير المنكر مع الزوجة، مع الأولاد، حتى مع الضيوف. واضح؟ يجي لك ضيف وعمل منكرات معينة، لازم تذكره بالله، لازم تنهى عن منكر، لأن دي أمانة. وهكذا، هذا عن ضابط التغيير، وفصلنا في قضية اللسان. بقيت لنا قضية هامة جدا، وهي قضية التغيير بالقلب. كثيرون يا إخوة لا يفهمون معنى التغيير بالقلب. بعضهم يعتقد أن القلب ليس له عمل، يعني مجرد أن أنت تكره المنكر ده يبقى تغيير بالقلب. ناين، نو نو نو، مش كده خالص خالص، ده في ضوابط. ده تغيير القلب عمل. كيف نغير المنكر بالقلب إن لم نتمكن باليد واللسان؟ سؤال مهم يحتاج إلى تفصيل ولقاء غير اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع قضية التغيير بالقلب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.